بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب صدقة الزروع والثمار. قال: حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري قال: حدثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم قال: حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا ابن ماجه رحمه الله: باب في زكاة الزروع والثمار. الزروع يعني ما يحصل من الحبوب كالحنطة والشعير والذرة، والثمار مثل ما يحصل من 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 ثمار النخل وثمار العنب التي تكون يعني موجودة ويعني مستقرة، وإذا جاء وقت الحمل حملت وأصولها موجودة. وأما الزرع فإنه يحرث ويزرع في كل وقت يحصل فيه الزرع، وأما النخل فإنه مغروس، وكذلك العنب كذلك، وإذا جاء وقت حمله حمل. فكل من الحبوب والثمار الزكاة في يفصل فيها بين ما تعب عليه وكان في مشقة ومؤونة وكلفة، وبين ما حصل بدون ذلك. فما حصل بدون كلفة ومشقة مثل ماء الأمطار وماء العيون التي لا يحتاج الناس فيها إلى تعب في إخراج الماء، فإن فيها العشر، ما سقت السماء والعيون العشر، يعني عشر الثمرة، يعني ما بلغ نصابا فأكثر يخرج ربع عشره، يخرج عشره. وما كان بكلفة ومشقة كالاستخراج عن طريق النواضح الإبل أو البقر التي يخرج بواسطتها، أو بواسطة المكائن والمضخات التي فيها كلفة وفيها مشقة وفيها مصروف، يعني لذلك فإنه يكون فيها نصف العشر. فأورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وما سقي سقت السواني،
وفيما سقي بالنضح نصف العشر،
وفيما سقي بالنضح نصف العشر الذي هو السواني، الإبل التي الناضح التي يخرج الماء بواسطتها، وكذلك الأبقار، وكذلك المكائن والمضخات التي يستنبط بها، فإن الزكاة تكون نصف العشر. والفرق بين هذا وهذا أن هذا حصل بكلفة وهذا بدون كلفة، هذا بمشقة وبمصاريف وبتعب، وهذا حصل بدون ذلك. فالذي ليس فيه مشقة وليس فيه كلفة يكون الزكاة فيه أكثر العشر، وما كان بكلفة ومشقة فإنه نصف العشر.
قال: حدثنا إسحاق بن موسى أبو موسى الأنصاري،
هو
ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه، عن عاصم بن عبد العزيز بن عاصم،
وهو
صدوق يهم أخرج له الترمذي وابن ماجه، عن الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله،
وهو
صدوق يهم أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن سليمان بن يسار،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهذا أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين سليمان بن يسار، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
وبسر بن سعيد،
وهو ثقة
أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر صحابة حديثا.
قال حدثنا هارون بن سعيد المصري أبو جعفر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلى العشر وفيما سقي بالثواني نصف العشر.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ما سقت العيون ما سقت الأمطار
ما فيما سقت السماء والأنهار
ما سقت السماء يعني الأمطار والعيون
والأنهار
والعيون والأنهار أو كان بعلا
نعم
أو كان بعلا العشر ما سقت السماء اللي هو المطر لأن ما فيه كلفة ومشقة وما سقت العيون أو الأنهار التي يعني ما يحتاج فيها إلا توجيه الماء يعني أو كان بعلا بأن يكون يعني نخل أو يعني غيره من الأشجار التي عروقها يعني تصل إلى الماء أو كان الماء قريبا وتشرب بعروقها من الماء الذي هو قريب فإن هذا ليس به فيه كلفة ولا فيه مشقة فتكون فيه الزكاة تكون عشر. وما سقي بالسواني التي هي النواضع التي هي الإبل التي يستقى بها ويخرج الماء بواسطتها أو كان كما قلت من الضخات الحديثة والتي يستنبط بها الماء فإن في ذلك نصف العشر وهو مثل الحديث الذي قبله. وهذا الحديث وهذان الحديثان وما في معناهما سيقى لبيان مقدار الزكاة. وأما مقدار النصاب فقد جاء في أحد أخرى قد مرت حيثما يعني ليس فيما دون خمس أواق صدقة خمسة أوسق صدقة يعني هذا في الحبوب والثمار فهذا هو الذي يبين النصاب. ولهذا يهرج جمهور العلماء إلى أن الزكاة لا تجب إلا إذا بلغ نصابا هو خمسة أوسق والأوسق ستون صاعا فيكون ثلاث من الصاع الذي هو النصاب. وبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه تجب الزكاة في القليل والكثير لأن قال فيما سقت السماء والعيون وهذا يطلق على الكثير والقليل لكن قول الجمهور لا شك أنه هو صحيح لأن هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار المال الذي يزكى أو المقدار الذي إذا خرج يزكى وإنما سيق لبيان مقدار الزكاة. وأما الذي جاء لبيان مقدار المقدار الذي بلغه زكي فهو الحديث الأخرى صحيحة التي سبقا مرت ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني هذا هو الذي جاء لبيان النصاب وبيان الحد الأدنى مما تجب فيه الزكاة. وأما هذان الحديثان وما أشبههما فإنما سيق لبيان مقدار الزكاة وأن من الأموال أو من الحبوب والثمار ما يسقى بكلفة وبدون مشقة ومنهما يسقى بكلفة وبمشقة وفرق بين هذا وهذا هذا في نصف العشر وهذا في العشر.
قال حدثنا هارون بن سعيد المصري
هو
آخر يوم مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه
نعم
عن ابن وهب
هو عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن يونس
يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سالم
عن سالم بن عبد الله وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عن ابن شهاب عن عبد الله بن وهب عن يونس في ثلاثة مصريون وثلاثة مدنيون. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر وما سقي بالدوالي نصف العشر.
ثم ذكر حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه في بعث النبي صلى الله عليه وسلم إياه إلى اليمن وأمره بأن يأخذ الزكاة من أصحاب الحروث والثمار، وقال إن أنه يأخذ العشر مما سقي بالسماء وكان بعلا والذي يشرب بعروقه ولا يحتاج إلى سقي، أو وما سقي بالدوالي يعني ما سقي بكلفة ومشقة وبآلات يستخرج بها الماء أو وسائل يستخرج بها الماء فإنه يكون فيه نصف العشر. فهذا الحديث مثل الحديثين الذي قبله وهو بمعناهما. نعم.
قال حدثنا الحسن بن محمد بن علي
وهو
صدوق وإلى ابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن آدم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن عاصم بن أبي النجود
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب ورواية في الصحيحين مقرون.
عن أبي وائل
وهو شقيق بن سلمة ثقة مخضرا أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق
بن أجدع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاذ
بن جبر رضي الله تعالى عنه وقد أخرج له أصحاب الكتب.
قال يحيى بن آدم البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء، والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر، والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك السقي، فهذا البعل. والسيل ماء الوادي إذا سال، والغيل سيل دون سيل.
ثم ذكر هذا الكلام عن يحيى بن آدم أحد رواة الحديث أحد رجال الإسناد، وفيه تفسير البعل، فقال إيش قال أول؟
البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء. البعل والعثري
والعثري والعذي هو الذي يسقى بماء السماء، يعني أنه ليس في كلفة ولا مشقة. ثم ذكر تفصيلا يعني بين في هذا الذي يسقى بدون مشقة، هي كلها تشترط بأنها يعني بمشقة بدون مشقة، لكنه بعد ذلك فسرها فقال
والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة
العثري
ليس يصيبه إلا ماء المطر.
والعثري هو الذي يسقى بماء السحاب خاصة، لأنه تحرث الأرض إذا نزل المطر نثر الحبة فيها ثم حرثوها فصار عثريا يعني ينبت ويسقى بماء المطر، فهذا يقال له عثري وهو يسقى بماء السماء خاصة. نعم. وهذا مما فيه زكاة العشر. نعم.
والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك السقي.
والبعل هو الكروم، وكذلك النخيل التي الماء قريب منها وعروقها وصلت إليه فإنها لا تحتاج إلى سقي وتشرب مدة طويلة، ولكنها كلها متفقة بأنها فيها زكاة فيها العشر، لأنها تشترك كلها بأنها بدون مشقة وبدون كلفة.
والسيل ماء الوادي إذا سال.
والسيل واللي بعده
والغيل سيل دون سيل.
والسيل ماء الوادي إذا سال، والغيل سيل دون سيل يعني أقل من الوادي. والوادي هو الذي يعني تلتقي فيه تلتقي المياه وتمشي مع الوادي ثم تصل إلى الزروع، وقد يكون المطر يعني ينزل على نفس الزروع بدون أن يكون جاءها من وادي، لأن الوادي إذا كان السيل يعني نزل في مكان بعيد فإنه يأتي إلى هذه الأماكن عن طريق الوادي، وقد ينزل السماء المطر عليها يعني مباشرة بدون أن يأتي عن طريق الوادي، وكل ذلك سقي بماء الأمطار والزكاة فيه العشر لأنه لم يحصل فيه كلفة ولا مشقة.
يقول السائل: ما كان من مياه العيون لكن يصنع له مجرى ويقوم المزارع بتوزيع الماء، هل هذا يعد كلفة؟
لا، ليس بكلفة ما دام أنه يعني فتح له فتحة ويجي وذاك يعني يوجهه ويسقيه يعني من شرب إلى شرب، يعني هذا ما في كلفة. الكلفة في كونه يستخرج من الآبار بواسطة الإبل أو البقر، أو يستخرج من جوف الأرض بواسطة المكائن والمضخات التي يستنبط بها الماء، ويعني يحتاج الإنسان إلى مصروف لها من الوقود وما إلى ذلك. نعم.
آخر يقول: بعض الآلات تجمع مياه الأمطار ثم تضخه ضخ إلى النخيل مثلا، فهل هذا فيه العشر أم النصف؟
لا، هذا ما دام أن الماء موجود والناس ما يجربونه ولا يتعبون عليه، وإنما هذا يعني مثل يعني هذا الذي يضخونه ضخ، هذا في الغالب أنه يكون فيه في كلفة لأنه يخرج من الأرض، يخرج من الأرض أو أنه يعني يسحب من مكان بعيد، ولكن يعني مثل السواني من ناحية التعب، ما دام أنه يعني يسحب فهو مثل استخراجه من الأرض عن طريق المكائن وإيصاله إليها. وأما إذا كان يستخرج من الأرض أو يستخرج من النهر ثم، فهذا من جنس الذي يستخرج من الأرض، يعني فيه نصف العشر.
في بعض البلاد الزارع يدفع ضريبة للماء والأرض ولو كان الماء من النهر، فهل عليه العشر حينئذ أو النصف؟
كونه يطلب منها ويكلف يعني أنه يأخذ منه ضريبة، الضريبة هذه كما هو معلوم هي غير الزكاة، فإذا أخذ منه يعني شيء بغير حق فهذا لا يمنع الحق الذي عليه، يعني إلا إذا كان هذا الذي يأخذونه منه هو الزكاة ويسمونه ضريبة ولكنه يصرف مصارف الزكاة فما في بأس. أما إذا كان هذا شيء مثل الضرائب ومثل أشياء التي أخذ على يعني أصحاب المحلات وأصحاب المزارع فهذا غير الزكاة، الزكاة حق الله عز وجل ويكون الفقراء والمساكين، وأما هذا قد تأخذه الدولة ولا يصرف ولا يصل الفقراء والمساكين من شأن أبدا.
قال رحمه الله تعالى: باب خرط النخل والعنب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي والزبير بن بكار قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم.
ثم ذكر باب الخرص، خرص الثمار،
خرص النخل والعنب،
خرص النخل والعنب وكذلك الزروع. والمقصود بالخرص هو أنه إذا يعني بدأ الصلاح فإنه يرسل عمال للزروع والثمار، سواء كانت الثمار من العنب أو من النخل، يخرصونها يعني يقدرونها، يقولون هي تبلغ كذا وكذا، يعني هذا الزرع يعني يبلغ كذا صاع، أو هذا التمر أو هذه الثمرة تبلغ كذا صاع، ثم يجعلون صاحبها يتصرف فيها بالأكل والبيع، ولكنه يدفع مقدار الزكاة الذي خرص، وهذا فيه توسعة لأصحاب الأموال، لأن الحق هو العشر أو نصف العشر، ويعرف يعني ويحتاج إلى معرفة الثمرة من الزرع أو النخل من الزرع أو النخل من أجل أن يعرف مقدارها حتى يطالب بها في النهاية صاحب النخل أو صاحب الزرع ويتصرف في زرعه. يعني بالبيع والإعطاء وال يعني وغير ذلك والإهداء، ولكنه مطالب بمقدار معين، بمقدار معين على حسب الخرص، على 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 حسب الخرص. فإذا كان بلغ يعني 1000 كيلو الذي هو النصاب 900 كيلو، يعني معناه انه يصرف فيه، ولكن في الآخر يدفع يعني 100 كيلو اللي فيه العشر، يعني فيما إذا كان يسقى بماء الأمطار، و50 كيلو إذا كان يسقى بكلفة ومشقة، إذا كان يسقى بكلفة ومشقة. فإذا فائدة الخرص هو أن يعرف مقداره حتى تخرج الزكاة منه في الآخر، وصاحبه يتصرف فيه، يتصرف فيه بالأكل والبيع والإهداء والصدقة وما إلى ذلك. هذه فائدة الخرص. ثم ذكر أحاديث، منها حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى الناس أن يخرصوا أعنابهم ونخيلهم،
كرومهم وثمارهم
كرومهم يعني الذي هي العنب، وثمارهم الذي هي ثمار النخل الذي هو، وكذلك مثله الزروع، مثله الزروع. نعم. والخرص هو التخمين والتقدير، يعني ينظر إليه ويقول هذا يساوي كذا وكذا، يمكن يحصل منه كذا وكذا، هذا هو الخرص. وفائدته تمكين صاحب المال من أن يتصرف في ماله، ولكن ببناء على الخرص في الآخر يطالب بالعشر أو نصف العشر من هذه الثمرة بناء على الخرص.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي،
هو الملقب دحيم، وهو ثقة أخرج له
البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والزبير بن بكار
هو
ثقة أخرج له ابن ماجه. علي بن نافع
وهو عبد الله
ثقة في حفظه لين، البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن صالح التمار
وهو
صدوق يخطئ وله أصحاب السنن. عن الزهري عن سعيد بن المسيب،
سعيد المسيب ثقة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب. عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم إمارة مكة لما عام الفتح، يعني جعله أميرا على مكة بعد فتحها، وكان صغيرا قيل عمره 20 سنة. والحديث فيه انقطاع لأن سعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد، لم يدرك عتاب بن أسيد، ففيه انقطاع، ولكن يشهد له، له شواهد أخرى كالحديث الذي بعده. نعم.
قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء، يعني الذهب والفضة، وقال له أهل خيبر نحن أعلم بالأرض فأعطناها على أن نعملها ويكون لنا نصف الثمرة ولكم نصفها، فزعم أنه أعطاهم على ذلك. فلما كان حين تصرم النخل بعث إليه ابن رواحة رضي الله عنه فحذر النخل وهو الذي يدعونه أهل المدينة الخرف، فقال في ذا كذا وكذا، فقالوا أكثرت علينا يا ابن رواحة، فقال فأنا أحذر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت، قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض، فقالوا قد رضينا أن نأخذ بالذي قلت.
ثم ذكر هذا الحديث عن
عباس،
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر اشترط عليهم أن يعني تكون له الأرض وأن يكون له كل صفرة وبيضة، يعني الذهب والفضة، يعني هذا يكون للمسلمين. فقالوا إننا أعلم بالأرض أو أننا نعرف الزراعة، فلو أبقيتنا نعمل فيها ويكون لنا نصف الثمرة في مقابل عملنا, وأنت لك النصف في مقابل الأرض التي لك, وهذا اللي يسمونه المغارسة أو المزارعة, وهي مثل المضاربة, هي مثل المضاربة. المضاربة أجمع العلماء على أنها جائزة, ويكون إنسان يعني يدفع نقود لعامل يعمل بها, ثم الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها, يعني يكون هذا لنصف وهذا لنصف. المغارسة مثلها, وهي سقي النخل وعلى نصف ما يخرج يثمر, أو زرع الأرض على نصف ما يخرج منها, هذه يسمى مساقات ومزارعة. مساقات يعني لسقي النخل ويكون له جزء معلوم النسبة من الثمرة, مزارعة بأن تزرع الأرض بالحب وبالقمح والشعير وغير ذلك ويكون له نصف ما يخرج منها. هذا جاءت بالسنة وثبت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, وثبتت المزارعة والمغارسة والمساقات بقصة خيبر. ثم إنه كان في آخر الأمر يرسل عبد الله بن رواحة فيخرص لهم, فخرص لهم وقالوا يعني يبلغ كذا وكذا, قالوا أكثرت علينا يا بن رواحة, قال أنا أخذه, يعني هذا الذي أنتم يعني تقولون أن هذا أنا أخذه وأعطيكم, أنا الذي أقبل هذا, يعني فكما أن يعني أنتم لكم حق وأنا لحق, أنا أقبل يعني هذا المقدار وأنتم عليكم هذا المقدار. فرضوا وقالوا قبلنا ورضينا. فالمقصود من ذلك الخرص وإثبات الخرص, وأنه كان يخرص. قال فحذر, الحذر هو التقدير والتخمين, وهو كما قال يسميها المدينة الخرص, الذي هو يعني يقال هذا النخل يساوي كذا وكذا, هذه الثمرة اللي في النخل تساوي مثلا 1000 كيلو أو يعني 2000 كيلو أو ما إلى ذلك. فالحديث يعني دال على الخرص. ومما يدل على الخرص ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي حميد الساعدي, وقد أورده البخاري في كتاب الزكاة, باب خرص النخل, باب خرص الثمر, باب خرص الثمر. وذكر حديث أبي حميد أنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك مر بوادي القرى على امرأة لها حديقة, فقال أخرصوا أخرصوا, فخرصوا. والرسول صلى الله عليه وسلم خرص, قال أنها تبلغ 10 أوسق, قال هي 10 أوسق. ثم قال أحصي ثمرتك, وإذا قدمنا أخبرينا بالذي قد حصل. فلما رجعوا أخبرتهم بأن الذي حصل هو 10 أوسق مقدار خرص الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على 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 هذه الحديث على ثبوت الخرص, يعني وفائدة ذلك أن العامل أو المالك يتصرف في ملكه بما يشاء, ويضمن مقدار الزكاة يعني للساعي الذي يأتي يطلبها. والحديث فيه أمور أخرى, منها أنهم لما وصلوا تبوك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيهب اليوم ليلة ريح شديدة, فلا يخرج أحد منكم, ومن كان له بعير فليعقله. فخرج رجل فحملته الريح وألقته في أرض طيب, يعني من تبوك إلى حائل الآن, يعني شالت الريح وألقته هناك. وهذا في صحيح البخاري. نعم.
قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والأرض,
يعني أن 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 العدل يعني في أخذ الحقوق وفي الخرص, وكل إنسان يعني لا يظلم, وإنما يعني يكون يخاف الله عز وجل, هذا هو الذي تقوم به السماوات والأرض.
قال حدثنا موسى بن مروان الرقي
هو
مقبول, أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عمر بن أيوب
وهو
صدوق له أوهام, أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن جعفر بن برقان
وهو
صدوق, أخرج له البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن ميمون بن مهران
وهو ثقة, أخرج أصحاب الكتب
البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مقسم
مولى ابن عباس وهو ثقة
أخرج
صدوق
وله البخاري أصحاب السنن.
نعم.
ابن عباس.
نعم.
عند قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعديلوا من سورة النساء، قال ابن كثير أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي ولأنتم أبغض الأبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. قال وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. قل أخ بحثت عنه ما وجدته في سورة المائدة.
ما وجده؟
قل لم أعرف الموضع الذي أشار إليه ابن كثير في سورة المائدة.
يعني سورة المائدة وذكر هنا في أي مكان؟
هنا عند سورة النساء 135 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا.
يعني هذا في أول سورة المائدة في يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا فأقربوا للتقوى. يعني هذا هو هذه الآية اللي في المائدة، وأما اللي في البقرة في النساء يا أيها كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين ليكون غنيا أو فقيرا فالله عليه فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا وتروا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
قال رحمه الله تعالى باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله. باب النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله. قال حدثنا أبو بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل أقناء أو قنوا وبيده عصا فجعل يطعن يزفزف في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة.
ثم ذكر باب
النهي
أن يخرج شر ماله يعني رديء ماله.
أن يخرج في الصدقة
في شر ماله، يعني سواء الصدقة سواء كانت فرضا أو نفلا. وشر ماله يعني أربع ماله، يعني الشيء الرديء الذي هو الأربع وليس الأجود، والمال يكون فيه جيد ووسط ورديء، فكونه يعمد إلى الأربع وإلى الأسوأ يعني من ماله هذا لا يليق يعني بالمسلم، وإنما كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ووجد يعني أقنا معلقة يعني ليأخذ منها الفقراء والمساكين، وكانوا يأتون بها ويربطون حبلا بين عمودين ثم يعلق فيأتي الفقراء ويأخذون منها، لا سيما أهل الصفة الذين كانوا يسكنون في جهة أو جزء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يأخذون من هذا التمر. فوجد قنوا يعني فيه حشف يعني رديء فجعل يرفرف يعني يحرك بعصا معه ويقول لو شاء رب هذا لا
لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها
لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، يعني كونه يخرج رديء ماله أو يتصدق برديء ماله هذا ليس بجيد، وإنما الذي ينبغي المسلم أن ينفق يعني مما هو جيد وأن ينفق مما يحب، أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم.
إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة.
إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، يعني أنه حصل منه التصدق بشيء رديء فهو يأكل يعني شيئا يعني يوم القيامة هو الحشف. وقيل أن يعني أن الجنة والقيامة فيها يعني ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنه يأكل يعني يعني هذا يعني مما يأكله هذا النوع الذي هو يعني مقابل للشيء الذي حصل منه في الدنيا.
يذفذف،
يذفذف يعني كان يحرك يعني العصا، يعني هذا القنو الذي فيه حشف.
قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف،
هو
صدوق البخاري تعليقا وأبو داود بن ماجه، عن يحيى بن سعيد
هو القطان ثقة في أصحاب الكتب،
عن عبد الحميد بن جعفر
وهو
صدوق ربما واهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن صالح بن أبي عريب
هو
مقبول أخرج أبو داود النسائي بن ماجه، عن كثير بن مرة الحضرمي
هو
ثقة في البخاري ذو القراءة وأصحاب السنن، عن عوف بن مالك الأجدعي
وهو
ثقة صحابي أخرج أصحاب الكتب.
هو صحابي؟
نعم.
عون؟
عوف.
عوف نعم. عوف بن مالك؟
نعم.
نعم. شوف الشرح وش قال في الحشف.
الحشف؟
أي.
اليابس الفاسد من التمر.
أيه. لا بس وش قال في قضية يوم القيامة؟ الحشف هو الرديء، ولهذا يضرب المثل لمن يجمع بين خصلتين ذميمتين يقال أحشفا وسوء كيلة، يعني حشف مع ذلك الكيل في بخس.
والمراد أن يأكل أنه يأكل جزاء الحشف، فسمي الجزاء باسم الأصل.
باسم؟
المراد أنه يأكل جزاء الحشف فسمي الجزاء باسم الأصل.
وبعده؟
كما قالوا في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، ويحتمل أن يجعل الجزاء من جنس الأصل، ويخلق الله تعالى في هذا الرجل حب الحشف، ويخلق الله في هذا الرجل حب الحشف فيأكله، فلا ينافي ذلك قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله سبحانه ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، قال نزلت في الأنصار، كانت الأنصار تخرج إذا كان جداد النخل من حيطانها أقناء البسر فيعلقونه على حبل بين الصوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف فيظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم.
ثم ذكر هذا الحديث في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. المقصود الخبيث الرديء، ليس الخبيث الذي هو محرم يعني، وإنما هو شيء رديء يعني رديء الطعام، رديء التمر، رديء الشيء الذي يقدم، هذا هو المراد بالخبيث يعني. فالمراد به الرديء مثل ما جاء قال كسب الحجام خبيث، يعني ليس محرم يعني، يعني إنه رديء من الكسب الرديء كسب الحجام، وإلا فإنه حلال. وقد قال النبي وقد كان وقد ثبت ان عن ابن عباس انه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه، ولكن التعبير بكونه خبيث يعني من اجل ان مثل يعني ذلك يعني ليست من المهن التي يعني يفرح بها أو يحرص عليها لما فيها من استعمال الدم ومص الدم، يعني كما كانت الحجامة من قبل مص المحاجم، ففيه كسب رديء ما هو جيد، يعني لا يرغب فيه ولا يحرص عليه، والناس لابد لهم منه، ولكنه لا لا ليس من الأشياء التي يحرص عليها أو يتنافس فيها، وإنما هو شيء للحاجة. فنقصد الخبيث هنا في الآية الرديء. ثم ذكر مثل الذي تقدم أن 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 الأنصار يعني كانوا يأتون بقنوان من نخيلهم، وربما يكون الواحد منهم أدخل قنوا في جملة أقنى جيدة ظنا منه أن 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 هذا القليل مع ذلك الكثير أنه لا بأس به، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني كما سبق مرة في الحديث المتقدم يعني أنكر ذلك وجعل وقال لو شاء رب هذا القنو لتصدق بخير منه، ثم نزلت الآية يعني يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخذنا لكم الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، أنتم لو أعطيتم أو أهدي إليكم يعني شيء من هذا القبيل ما أخذتموه إلا على استحياء وإغماض، وإلا فإنكم لا يعجبكم، وعليكم أن تعاملوا الناس مثل ما يحب أن يعاملوكم به. قد ثبت في الحديث يصحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يزحزح النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان
هو
صدوق رواه ابن ماجه عن عمرو بن محمد العنقزي
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن أسباط بن نصر
وهو
صدوق كثير الخطأ يغرب أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن السدي
وهو
صدوق يهم أخرج مسلم وأصحاب السنن عن علي بن ثابت
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب زكاة العسل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال أدي العشر، قلت يا رسول الله احمها لي فحماها لي.
ثم ذكر باب زكاة العسل وأورد فيه أحاديث، منها حديث أبو سيارة المتعي رضي الله عنه أنه قال أن عندي عسلا، قال أدي عشر، قال احميها لي، فيعني فحماها له يعني. وكذلك الأحاديث الأخرى التي ورد فيها ذكر الحماية، وقد يعني بعضها عندك ذهب إلى وجوب الزكاة في العسل وأن فيه يعني العشر وأنه من عشر قرب قربة واحدة وأن يكون فيه العشر، وبعضهم قال إن هذا بسبب الحماية كما يعني جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن أدى إليك فاحمي له وإلا فلا تحمي، وهذا يعني لأنه لو كان زكاة كان زكاة ما في حاجة إلى كونه يحمي أو لا يحمي، يعني ليس في تخيير بين كونه يحمي أو لا يحمي، وإنما الزكاة تكون لازمة. فبعض العلم صحح هذه الأحاديث وقال أن فيها زكاة، وبعضهم قال إنها صحيحة ولكن المقدار الذي جاء إنما هو من أجل الحماية ومن أجل كونه خص بها و يعني ولم يمكن غيره من أن يزاحمه فيها، فكان ذلك بسبب الحماية، فبعضهم قال بوجوبها وبعضهم لم يقل بالوجوب. ويعني الحديث يعني فيها أيضا علة وفيها تعليل، وهذا الحديث الذي معنا فيه انقطاع بين سليمان بن
موسى
سليمان بن موسى وأبو سيارة، لأن فيه انقطاع بين الصحابي الذي هو أبو سيارة وبين الذي روى عنه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
وعلي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع
ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن سعيد بن عبد العزيز
وهو
ثقة أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن سليمان بن موسى
وهو
صدوق في حديثه بعض دين غير مسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي سيارة المتعي
رضي الله عنه أخرجه ابن ماجه. وابو سيارة هذا ليس له عند ابن ماجه إلا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الأخرى, يعني فهو لا يأتي إلا في هذا الحديث.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي أخذ من العسل, أن النبي أخذ من العسل العشر, يعني أنه مقدار, أنه مقدار الزكاة فيه العشر. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه وهو نعيم بن حماد.
قال حدثنا محمد بن يحيى
هو ذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن.
عن نعيم بن حماد
وهو
صدوق يخطئ كثيرا.
نعم.
وجله البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن المبارك
عبد الله المبارك ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أسامة بن زيد
الليثي وهو
صدوق يهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عمرو بن شعيب
عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
أبيه
وأبوه صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن.
عن جده
جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما وهو أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة
في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 25. يقول اختلف هل في العسل زكاة, فكان الخلاف فيه بين أهل المدينة, فرأى الزهري أن فيه الزكاة وهو قول الأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه, وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد وهو العشر, وعند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيه. فذكر الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة ما مفاده روي أحاديث أحسنها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وأصح طرقه إليه طريق عمرو بن حارث المصري عن عمرو بن شعيب بلفظ جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له, وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة, فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك, فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فحمي له سلبته, وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. قلت وهو إسناد جيد ومخرج في الإرواء وقواه الحافظ في الفتح. فقال عقبه وإسناده صحيح إلى عمرو, وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا تعارض, ومحمول على أنه في مقابل الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب, وسبق الحافظ على هذا الحمل ابن زنجوية في الأموال ثم الخطابي في معالم السنن وهو الظاهر, والله سبحانه وتعالى أعلم. والطريق الصحيحة دلالتها مقيدة بالحمى كما رأيت, إذا تبين هذا فنستطيع أن نستنبط مما سبق أن المناحل التي تتخذ اليوم في بعض المزارع والبساتين لا زكاة عليها اللهم إلا الزكاة المطلقة بما تجود بها نفسه على النحو الذي سبق ذكره في عروض التجارة. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع قال ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم وجوب الزكاة في العسل, واختار هذا صاحب الفروع بن مفلح من الحنابلة, والمشهور من المذهب الوجوب. وفي المغني قال ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة, ولا يخلو إخراجها من كونه خيرا لأنه إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذمته وإن لم يكن واجبا فهو صدقة، ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه ونقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام. فهذا النوع من المال لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس.
يعني الوجوب ليس بواضح. ثم أيضا هذا الذي هو أصح ما فيه كون عمر بن الخطاب إن أنا أعطاك تحمله، وإلا يعني الشيء الواجب ما يحتاج إلى أن يخير فيه عن الكذا وإلا كذا، الواجب يؤخذ منه وإذا امتنع يؤخذ منه. لكن يعني هذا يدل على أن بعض الأحاديث التي وردت فيها ذكر الوجوب أو التي في أصح ما جاء في ذكر الوجوب أنه في مقابل الحماية. ولهذا ابن خزيمة ذكر في صحيحه قال وهذا يدل على أن على أن على أن الأخذ أنه في مقابل علة، أنه لعلة وهي الحماية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
ثم ذكر باب صدقة الفطر. وصدقة الفطر هي زكاة البدن، زكاة النفس. وأما الزكاة التي مرت في الأبواب السابقة فهي زكاة المال، سواء كان يعني خارج من الأرض أو نقدين أو بهيمة أنعام، ومثل ذلك عروض التجارة، ومثل ذلك عروض التجارة، فتلك زكاة المال. وأما زكاة الفطر فهي زكاة البدن وزكاة النفس، وهي شكر لله عز وجل على إكمال شهر الصيام، ولهذا قيل لها زكاة الفطر أو صدقة الفطر، لأنها شكر لله عز وجل على حصول إكمال شهر الصيام والإفطار بعده لأنه أتمه. ومثل ذلك عيد الفطر نسب إلى الفطر لأنه شكر الله عز وجل على إتمام هذه النعمة التي هي صيام الشهر كاملا. فوجب عند نهاية الشهر وعند خروج الشهر والإفطار بعد صيامه صاع عن كل مسلم. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من التمر والشعير. وقال
أمر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أو بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وذلك أن هذين هما الغالب في الاستعمال في المدينة اللي هي التمر والشعير. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر الخمس التي هي الطعام والشعير والتمر والأقط والزبيب، وكانت هي الطعام هي القوت الموجود في ذلك الوقت. والمقصود من ذلك أن قوت البلد وما يعني يتخذها أهل البلد من الطعام هو الذي تخرج منه الزكاة، ومقداره صاع ومقداره صاع. قال فعدل الناس مدين يعني بالصاع، يعني مدين من الحنطة. وقد جاء في بعض الحديث عن أبي سعيد في سيأتي أنه لما جاء معاوية وجاءت سمراء الشام قال أرى يعني نصف صاع من هذا يعني يعدل صاعا يعني من 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 التمر ومن كذا. والمدين هي نصف الصاع، لأن الصاع أربعة أمداد، لأن الصاع أربعة أمداد. فقال أرى يعني فعدل الناس مدين يعني بما حصل من معاوية رضي الله عنه الذي قال أرى أن صاعا من هذا يعني مدين نصف من هذا يعدل نصف صاع يعني من الحنطة، نصف صاع من الحنطة. وأبو سعيد رضي الله عنه الذي كما سيأتي قال أنا لا أزال أخرجه يعني صاعا من أي طعام، ولو كانت الحنطة يعني زائد مقدارها فإن تلك الأمور الأشياء الأخرى أيضا تتفاوت يعني في الغلاء والرخص، وقد يزيد يعني يكون بعضها وبعضها أزيد من بعض. ف يعني يعني ليست القضية أن الزيادة في الطعام في 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 في, في, في البر أو في الحنطة، وإنما بعضها قد يكون بعضها أزيد من بعض. فالقضية ليست قضية تساوي ومماثلة، بل هي متفاوتة، حتى الأمور الأخرى هي متفاوتة، ولكن مقدار صاع سواء كان يعني من الذي هو مرغوب فيه أو مما هو دونه. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح المصري
ثقة أخرج حديثه مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد.
نعم.
عن نافع عن ابن عمر.
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهذا من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند ابن ماجه. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين، يعني على هي لازمة على كل مسلم، كل من كان مسلما يجب إخراج الزكاة عنه ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا، وإنما بشرط الإسلام.
قال حدثنا حفص بن عمرو
هو
ثقة أخرج له أبو داود في فضائل الأنصار وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب للسنة، وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا أبو يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
ثم ذكر هذا الحديث ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للصائم من اللغو والرفث طهرة للصائم من الرفث وطعمة للمساكين، يعني ففيها فائدتان، فائدة للمخرج وفائدة للمخرج إليه، يعني فالمخرج يكون طهرة له من اللغو والرفث الذي حصل في صيامه وحصل له في صيامه، وأن ذلك يعني من أسباب تطهيره، وطعمة للمساكين في ذلك اليوم بحيث يفرحون ويكون عندهم ما يكفيهم من أول النهار لأن قوتهم موجود بسبب هذه الصدقة، فيكون في ذلك يعني فائدتان، فائدة للمخرج الذي هو المتصدق وفائدة للمعطى الذي هو المتصدق. ثم قال من أداها قبل الصلاة، من أداها قبل الصلاة
فهي زكاة مقبولة،
من أداها قبل الزكاة قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، يعني قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، لأن هذا أفضل أوقات إخراجها، لأنه يكون المسكين استقبل نهاره من قبل أن يذهب لصلاة العيد وعنده قوت يومه. وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وأنه قد يعني يشق يعني قبل صلاة العيد، يعني يكون الناس يذهبون يبحثون يعني، فإذا قدموها لا بأس، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين لأنه قريب من نهاية الشهر، لكن لا يجوز تقديمها قبل ذلك لأنه يخرج المقصود منها وهي إغناء الفقراء في يوم العيد، وكونهم يفرحون في ذلك اليوم وعندهم قوتهم في ذلك اليوم، يعني من أول النهار أو قبل ذلك بيوم أو يومين، المهم أنه يأتي يوم العيد وعندهم قوت يومهم ذلك، ولكن أفضل أوقاتها قبل العيد قبل يوم العيد قبل الصلاة، ومن ادها بعد ذلك فهي صدقة، ويعني وتنفع في نفس ذلك اليوم. نعم
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 كما قلت،
نعم يعني هي صدقة وتنفع في ذلك اليوم.
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان،
هو
صدوق رواه أبو داود بن ماجه، وأحمد بن الأزهر
هو
صدوق رواه النسائي بن ماجه، عن مروان بن محمد
وهو
ثقة رواه مسلم وأصحاب السنن، عن أبي يزيد الخولاني
وهو
صدوق رواه أبو داود بن ماجه، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي صدوق رواه أبو داود بن ماجه، عن عكرمة
وابن عباس ثقة رواه أصحاب الكتب،
عن ابن عباس. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله.
ثم ذكر هذا الحديث عن قيس بن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة، فلما فرضت فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. يعني هذا يبين أن زكاة الفطر أنها كانت متقدمة، وقوله لم يأمرنا ولم ينهنا يعني ما يدل على يعني النسخ، وإنما يدل على أن الأمر يعني موجود وهي زكاة البدن، ثم جاء أمر بزكاة المال فصار هذا غير هذا. فقوله لم يأمرنا ولم ينهنا يعني إبقانا على الأصل الذي كانوا أمروا به، وإنما جاءهم أمر جديد يتعلق بالمال، فلا يعني تنافي بين زكاة الفطر وزكاة المال، لأن زكاة الفطر زكاة البدن وتتعلق بإكمال الشهر إكمال شهر الصيام، وزكاة المال تتعلق بالمال إذا كمل نصابا وحال عليه حول. فقوله لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله يعني إبقانا على الأصل، لأنه ما جاء شيء يدل على لأن كون أمرهم في البداية فالأمر مستمر ومستقر حتى يأتي شيء ينسخه، فكونه يعني ما أمر أمرا جديدا أو ما جاء أمر جديد بعد ذلك لا يؤثر، لأن الأصل هو الأمر الأول والنهي ما قد حصل، وما حصل شيء يدل على النص. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان،
سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سلمة بن كهيل
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن القاسم بن مخيمرة
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
نعم،
عن أبي عمار
وهو
ثقة أخرج له النسائي بن ماجه،
نعم،
عن قيس بن عبادة
قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما أخرج له
أصحاب الكتب.
وقيس هذا يعني مشهور بالطول، يعني كان طويلا جدا، ويقال ان واحد من النصارى يعني كان طويلا وقال اني يعني اريد احد يعني يطاولني من يعني، فقالوا لسعد فلم يطاوله، ولكن قال اعطوه سراويلي، فاعطوه سراويله فوصل الى حلقه، فلبسه وصل الى حلقه.
قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله عنه المدينة، فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أرى مدين من سمراء الشام إلا تعدل صاعا من هذا، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عشت.
ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من صاع من طعام وصاع من شعير صاع من زبيب صاع من تمر صاع من أقط، صاعا من قال فاستمر الناس على ذلك حتى قدم عثمان قدم معاوية إلى المدينة وقال أرى يعني مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من هذا فأخذ الناس بذلك وهذا هو مثل الحديث الأول الذي قال عدل الناس مدين يعني بصاع فمعاوية رضي الله عنه رأى من حيث القيمة ومن حيث التفاوت وأن صاعين مدين من هذا تعدل صاعا من هذا وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا أزال أخرجه من أي نوع من أنواع الطعام أي نوع أخرجه منه صاعا من غير نظر إلى أن هذا نفيس أو هذا غير نفيس أو هذا أعلى أو هذا أقل الرسول فرض صاعا وهذه الأمور هي متفاوتة حتى غير البر والحنطة يعني هذه الأمور الأربعة الباقية هي متفاوتة أحيانا الأقط يعني يكون الصاع منه يعدل عدة آصع من البر في بعض البلاد وفي بعض الأحيان يعني قد يكون له يعني له قيمة كبيرة يكون له قيمة كبيرة بالفعل فالمسألة لا ينظر فيها إلى التفاوت فإنه يخرج صاع من كل طعام سواء كان نفيسا أو دون نفيس. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن داود بن قيس الفراء
هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار المؤذن قال حدثنا عمر بن حفص عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد عن 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 عمار بن سعد.
نعم.
عمار بن سعد القرض وهو تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من سلت والسلت هو نوع من الشعير نوع خاص من الشعير والحديث فيه إرسال لأن الذي يرويه عمار بن سعد القرض أو القرض ويعني ومؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبوه وليس هو لأنه ابن مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء وكان مؤذنا في قباء الذي هو سعد القرض ويقال له سعد القرض لأنه كان يعني يبيع القرض وهو ورق الثمر فربح في ذلك فصار ينسب إليه فيقال له سعد القرض وقوله مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى عمار وإنما يرجع إلى أبيه ولهذا الحديث مرسل لأن عمار هو الذي أضافه إلى الرسول أو لزم الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هشام بن عمار
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة
عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار
وهو ضعيف أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن عمر بن حفص
وهو مقبول
فيه لين
أخرج له
ابن ماجه.
نعم.
عن عمار بن سعد
وهو
مقبول أخرج له ابن ماجه.
نعم. لأن الحديث في إسناد هؤلاء ولكنه مطابق للأحاديث السابقة فيما يتعلق بالتمر والشعير ما يتعلق بالتمر والشعير ولكنه مرسل يعني فيه عدة علل يعني هو مرسل وعمار مقبول وهذا الذي هو فيه لين وعبد الرحمن الذي قبله يعني ضعيف ولكن الحديث السابقة كلها شواهد له والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.